أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبئ من ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبر أمته عن بعض أحوال الماضين التي يستدل منها على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأتي شيء من عنده، وإنما هو وحي الله وخبره الصادق الذي ليس فيه شيء. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، قالوا لا توجل إنا بشرناك إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله جل وعلا ونبئهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وضميرهم المراد به أمته الذين لا يقبلون ما جاء به ويشككون في صدق رسالته. نبئهم وأخبرهم وأعلمهم عن ضيف إبراهيم، أي الضيوف الذين جاءوا لإبراهيم وهم من الملائكة. وإبراهيم عليه السلام استقبلهم استقبال المكرم لهم، وسارع بذبح عجل ثمين لهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وفي آية أخرى فقالوا سلاما قال سلام. ما لبث أن جاء بعجل حنين فقدمه إليهم قال ألا تأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال ألا تأكلون. وفي هذه السورة اختصرها وجاء بها مختصرا: إذ دخلوا عليه، أي دخلوا على إبراهيم عليه السلام وسلموا عليه ورد عليه السلام. وبعد أن قدم لهم الضيافة فلم تمتد إليها أيديهم خاف، لأن من عادة الناس أن الضيف إذا لم يقبل طعامك أنه يحمل شرا عليك، فإن أكل من طعامك اطمئن. إذا أكل من طعامك دليل على أنه ليس فيه شر وإنما هو سلام. وهكذا إبراهيم شعر في قرارة نفسه لما رأى
أن أيديهم لم تمتد إلى ضيافته، لم يأكلوا مما قدمه لهم من هذا المعتنى به ضيافتهم، وهو العجل المشوي شويا جيدا، وهو من النوع الطيب وهو سمين، ومع هذا لم تمتد يد واحد منهم. قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، صراحة قال فعلكم هذا يخيفنا، هذا يدل على أمر منكم ليس بمريح ولا مطمئن. فكان أن ردوا عليه قالوا لا توجد، لا ما في نفسك من الخوف ازدعت، إنا رسل ربك. وقبل أن نخبرك بالتفاصيل فيه أمر يتعلق بك أنت شخصيا، إنا نبشرك بغلام عليم، أن ترزق بولد ومن أهل العلم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وتجاوز المئة، زوجته تجاوزت 90 سارة، فكيف يكون هذا من باب الاستغراب مما هو غير مألوف ومعهود بحسب ما تعارف عليه الناس وعرفوه في أحوالهم؟ فهذا أمر خارق للعادة، وأمر امرأة لم تنجب في حال شبابها وبعد أن تجاوزت 90 تنجب، لأن سارة لم تنجب ولدا قط، وعاشت هذا العمر الطويل مع إبراهيم عليه السلام ولم تحمل. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي ما بشرناك به هو صدق، والله تعالى قادر على كل شيء. وامرأة سارة قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فالله تبارك وتعالى يحكي حالهم هنا باختصار ويقول إن هؤلاء الملائكة قالوا إنا بشرناك بالأمر الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط هو أن يأتي من تحصيل الخير، كحالهم إذا وصل الإنسان 100 سنة أو 90 سنة أو كذا يقول أنا الآن لا يلدي، هذا هو القنوط. والإنسان يجب أن يكون دائما متعلقا رجاؤه بالله، لأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء ولا يعجزه في ملكه شيء مهما كان وصعب في عرف الناس وأحواله. فهؤلاء الملائكة يقولون لإبراهيم بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إبراهيم عليه السلام في الحال بادر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله ينافي التوحيد، ينافي الإقرار بربوبية الله، ينافي الاعتراف بقدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالذين يقنطون، يقول إبراهيم إن الذين يقنطون من رحمة الله هؤلاء على ضلال. هو إبراهيم يتبرع من الذنوب، ولكنه استغرب أنه لم يولد له في حال شبابه وشباب زوجته، ويولد له بعد الشيخوخة والكبر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهكذا يجب أن يكون الإنسان في حال رجاء وخوف، لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيكون الإنسان في كل أحواله بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من الله. إذا عمل المعاصي لا يقول الله غفور رحيم واعمل ما شئت من المعاصي، الله تعالى شديد العقاب وهو غفور رحيم، كما في الآيات التي مرت هنا في الدرس الماضي، قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالإنسان يجب أن يكون خائفا راجيا، خائفا عقاب الله وراجيا رحمته، وبهذا تسلك أموره ويعيش عيشا هنيئا.
قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
بعد هذا سأل إبراهيم عليه السلام هؤلاء الملائكة، وش اللي جايبكم؟ من شان ايش؟ من اجل ماذا؟ انتم وفد، انت واحد. وهذا يدل على ان عندكم مهمة وان لكم شأن وانكم تريدون امرا، فما شأنكم؟ ما خطبكم؟ ما مهمتكم؟ لماذا اتيتم؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اي يا ايها الرسل من السماء الذين أرسلهم الله تعالى إلى الأرض. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، بمعنى أن الله تعالى أرسلنا إلى فئة من الناس اتصفوا بالإجرام، ووضحوا ذلك مفصلا، جاء موضحا في آيات أخرى. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وقوم لوط هم قوم خالفوا طبائع الأشياء وعملوا أكثر الجرائم وأقبحها. لوط ابن اخي ابراهيم، يعني ابراهيم عمه، وهو يعرف ابن اخيه وصلاحه واستقامته، فتأثر ابراهيم لما قالوا انهم مرسلون الى قوم لوط، ويعرف ان ابراهيم مؤمن ومستقيم هو بناته، فلهذا سارعوا وقالوا إلا آل لوط. آل لوط معنى أهله من أولاد وزوجة، بادروا بالحال وقالوا إلا امرأته، بمعنى أننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط إلا آل لوط فليس من المجرمين إلا امرأة لوط فهي من المجرمين. فهذا استثناء من الاستثناء. فهم أرسلوا إلى قوم لوط استثني منهم آل لوط واستثني من آل لوط امرأته لتعود إلى العرش فتكون مع القوم الذين يستحقون العقاب. فهذا استثناء من الاستثناء. والاستثناء استثناء القليل من الكثير سائغ. فاستثني آل لوط من قوم لوط واستثني من آل لوط امرأة لوط. وقيل ان آل لوط هو معه بنته فقط هم الذين آمنوا واتبعوا وغيرهم لم يتبعوا. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. عبر المولى جل وعلا في هذا اللفظ كلمة مجرمين ليبين شناعة فعلهم وأنه إجرام وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء. إتيان الرجال في أدبارهم وهذه جريمة قذرة بكل المعايير لأن البهائم لا تعملها والوحوش لا تعملها والحشرات لا تعملها إنما يعملها هؤلاء الذين تغيرت طبائعهم واستساغوا القذارة. ووصفها الله تعالى بالفاحشة ووصفها الله تعالى بأوصاف كلها تدل على النفور والتنفير منها لئلا يقع بها أحد ممن يأتي بعده. ولهذا كان بعض السلف يقول لولا اني قرأت في القرآن ان الرجل ينزو على الرجل في قوم لوط ما صدقت ان يقع هذا. ولكن بعض اهل هذا الزمن يدعون اليه بكل وقاحة وبجاحة. في دول اوروبا بعض زعماء اوروبا ودولة كبيرة من دولهم رئيس الدولة يهنئ زواج فلان بفلان ونشر هذا الخبر في العام الماضي في صحفنا ونسب اليه وهو رئيس او مستشار المانيا الذي انتهت ولايته قبل فترة يبارك زواج فلان بفلان. هؤلاء العالم الذين ينظر اليهم في هذا الزمن نظرة اعتبار هذه عقلياتهم وهذه مستويات تفكيرهم في هذه النواحي التي وصفها الخالق جل وعلا بانها اجرام وان من يعملون هذا العمل هم قوم مجرمون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدمنا إنها لمن الغابرين أي من الهالكين مع قومها لأنها كانت تتمالأ معهم وتتواطأ معهم وتخبر قومها إذا جاء للوط عليه السلام أحد فتدعوهم إليهم تدعو قومها ليضايقوا هؤلاء الأضياف.
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون.
يقول المولى تبارك وتعالى فلما جاء آل لوط المرسلون، لما أن الملائكة عليهم السلام غادروا إبراهيم عليه السلام وفجعوا إلى لوط، قال إنكم قوم منكرون، يعني أنتم لا نعرفكم، أشكالكم غريبة وليس عليكم أثر سفر ولستم من أهل هذه البلاد، ثم نظيركم سبب لنا شيء من الغضب والمضايق. وكانوا قد وصلوا إلى لوط عليه السلام وهو يعمل في مزرعته معهم إسحاق، وكانوا في صورة شباب مرد حسان غاية الجمال، وهذا من الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها عباده، وهذا ابتلاء للوط عليه السلام. فلما رآهم وقع في حيرة من أمره، كيف يعمل مع قومه إذا علموا بهؤلاء؟ لن يتركوه، فصار يعرض لقومه. قال بعض المفسرين في بعض الآثار إن الله تعالى أمرهم أن لا يعملوا العقوبة حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات بجرائمه. فالمرة الأولى أول ما التقوا به ورآهم على هذه الصورة الحسنة وأظهروا له أنهم يريدون أن يكونوا ضيوفا عنده، قال قومي قوم أشرار وقوم لا خير فيهم وقوم يعملون الفواحش، فيعرض لهم بهذا لأجل لعلهم ينصرفوا ويسلكوا الطريق البري ويعودوا إلى من حيث أتوا، وهو لا يعرف حاله، فما يزالون معه يمشون قوم تجوا ويرحب بهم ويدعوهم للضيافة، لكنه يتمنى أنهم يعتذروا. فلما رآهم يمشون معه بارتياح ومنقادين معه إلى منزله من دون تردد، قال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب بالنسبة له، كيف يحميهم، كيف يدافع عنهم، والبلاء والمصيبة من زوجته، لو أخفاها عن الناس زوجته اللي تطبخ وتهيئ الطعام وكذا هي ستكون في الحال تنشر الخبر وتسبب له مشكلة. فدخلوا عنده وهو لا يدري ما حاله. في أثناء حديثه معهم رأتهم امرأة لوط، فانطلقت إلى أقوامها وقالت جاء لوط قوم مرد فتان كما تريدون، أو لم ترى عيني مثلهم قط، أو ليس هناك آدمي مثلهم قط في الحسن والجمال. فجاء قومه يهرعون إليه وصاروا يزاحمونه الباب، وهو يدفعهم وهو واقف بالباب يدافعهم ويقول زوجاتكم طاهرات هن أطهر لكم، وقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال المفسرون رحمهم الله إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في قوم فإن أو النساء بناته والرجال أولاده، وقول هؤلاء بنات المراد نساؤكم، ومن تريدون من الأذكار أزوجكم إياهن، لا تخذوني في ضيف، أليس منكم رجل رشيد؟ ما وجد أحد يتفاهم معه، كلهم سفحاء، ما في أحد عنده استعداد أو من الممكن التفاهم معه لإقناع هؤلاء الغوغاء ليعودوا إلى ما هم عليه. قالوا لقد علمت ما لنا في بأنك من حق وإنك لتعلم ما نريد. بناتك ما نبغى أن تدري وش اللي حنا نبي لنبي اللي عندك فرد يا رجال عندك. فشكى إلى هؤلاء الملائكة حالك وهم مغلقون الباب وهم يطيحون وراء الباب وهو يدفعهم. فهذه الثالثة. فما كان منهم إلا أن دفعوا عليه الباب فصاح بهم وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركب شديد. يقول أنا مسكين ما عندي جماعة ولا عشرة ولا قبيلة أنا وحيد بينكم. المكان اللي أنا فيه ليس فيه واحد ممن أنتصر بهم لا من الأقارب ولا من الأتباع. الذين اتبعوه بنته فقط وأولاد عمه وأقارب ومعارفه لا يوجد منهم أحد فهو وحيد بينهم. فقام إليه الملائكة وأخبروه بحالهم وبينوا له أنهم جاءوا لهؤلاء وأنه لا يخف ولا يوجن. وقالوا إن موعدهم الصبح. قال الصبح بعيد هؤلاء كما تسمعون وكما تشاهدون. وهذه الشهادة الرابعة. قالوا له أليس الصبح بقريب. يقول تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. يقول تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون يعني لما أن هؤلاء الملائكة وصلوا إلى لوط استغربهم وقال إنكم قوم منكرون غرباء لا نعرفكم لن تعرف ما شبه الناس الذين نعرفهم أشكال غريبة وأنتم فئة على غير الناس الذين نعرفهم في هذه البلاد وما حولها وما قاربها. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي جئناك بما كانوا يترددون فيه عندما تتوعدهم وتقول لهم اتقوا الله لأن يعاقبكم الله. وكانوا يسخرون منك ويقولون ما عندك عقاب وين العقاب اللي عندك وين العمل الذي تريد أن تعاقبنا ما عندك إلا الكلام. جئناك بما كانوا فيه ينترون يعني يشكون لأن هؤلاء القوم كان إذا خاطبهم لوط عليه السلام وحذرهم من عقوبة لا تخيروا منه وضحكوا وقالوا هذا اللي عندك وكل الكلام هذا اللي يشكون يجينا عقاب ما شفنا عقاب ولا شفنا شيء أبدا. وهذا تنبيه وتحذير لكل إنسان يستهين بأمر الله ويظن أن تأجيل العقاب عدم عقاب أو أنه علامة على الرضا بينما هو من الاستجراد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا يجب أن يتنبأ له كل مسلم يقيم على المعاصي ويستمر عليها مستمتعا بما يحيط به من الأمن والرغد والعافية. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون أي فيما نخبرك به. بعد هذا يقول الله تعالى فأسر بأهلك قطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يقول الله تعالى إن الملائكة قالوا لوط العقاب حال بهم صباح، لكن أنت غادر، غادر بالليل وقت الصلاة، المشي ليلا يعتبر صلاة، فأسري بأهلك بقطع من الليل بحيث تقطع مسافات أثناء الليل، وكن أنت وراء أهلك تابعهم، هل أهلك قدامك وأنت تحميهم من الخلف لترعى شؤونهم وتتابع أحوالهم، ولا يلتفت منكم أحد. إذا سمعتوا أصوات ولا صياح ولا صراخ لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. قال بعض المفسرين كأنه معهم من يقودهم ويوجههم إلى المكان الذي يقصدونه، فيتبعون هذا القائد الذي يدلهم ويرشدهم إلى المكان الذي يتجهون إليه. اسمعهم ضمن أهلها، ضمن أهلك، ولكن لم تخبر بعدم الالتفات، فلما سمعت الأصوات التفتت، فأصابها ما أصابهم، وقيل إنها لم تسر معهم، وإنما خرج هو ومن كان معه مؤمنا فقط، وأما هي فإنها بقيت ولم يخبروها بسراهم، وكلا الأمرين لا تناقض بينهما. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مرفوع مصبحين، أي أنهم أخبروا لوطا عليه السلام أن شأن هؤلاء تنتهي الصباح. كان جبريل عليه السلام عندما دافعوا لوطا عند الباب وصاح بهم خرج عليهم وضربهم بجناحه، فطمس أعينهم جميعا كأنه لم يوجد فتحات في عيونهم، صارت مغلقا عليها بالجفون، التحمت الأجفان وكأنه لم يفتح ذلك، فصاروا يرجعون يتلمسون الحيطان وهم يتضارفون ويضرب بعضهم أدبار بعض ويضحكون على هذه الحال، وهم يتوعدون لوطا بالانتقام منه. ولهذا قال لوط ان الصبح بعيد الان انجزوهم، وقالوا له ان الصبح اليس الصبح بقريب، وهنا قال ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
يقول الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني قوم لوط، لما أنهم علموا أخبرتهم امرأته جاءوا يبشر بعضهم بعضا بأن لوطا عنده شباب مرد حسان على ما تريدون وأكثر مما تريدون، فلما جاءوا خاطبهم كما قلنا قبل قليل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. يقول يا جماعة يا ناس هؤلاء ضيفي وأنا لا بد أن أكون ضيف ولا أستطيع أن أدفع وأضيف ضيوفي، فاستحوا وتأدبوا أدب الضيافة، وهؤلاء جاءوا عند ضيفي ضيوفا عند واحد منكم فاحترموا إكرامه لضيوفه وقدروه، واتقوا الله ولا تخزون، يعني لا تتسببوا في وقوع الخزي عليه والعار والمذمة والمسبة. فيذهب هؤلاء إلى أهلهم ويقولون إننا استضفنا لوطا وسلط علينا جماعته، هذا خزي وعار وعيد. قالوا أولم ننهش عن العالمين. هؤلاء القوم ردوا على لوط عليه السلام وقالوا ما قلنا لك من قبل ما تتدخل بهالأشياء، هالأمور لا تتدخل بها، أولم ننهك عن العالمين، هذه الأشياء نحن نريدها ولا تتدخل فيها. قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين، يعني إذا كان الإنسان قصر الشهوة زوجكم من النساء الموجودات، تزوجوا من هؤلاء النساء العفيفات الطاهرات التي ليس فيها مخالطة للقدر وليس فيها إيذاء، وهي تتفق مع الطبيعة البشرية. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله تعالى عصم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء في غفلة، حتى أنهم كالسكارى كمن زالت عقولهم يعمهون يتخبطون على غير هدى وعلى غير رؤية وبصيرة، وإنما هم في غاية الكفر والفساد والتصرف القذر.
فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن هذا لسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين.
الله تعالى يخبر عن ما حصل لهم فيقول جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي عند طلوع الشمس عند شروق الشمس أخذتهم الصيحة، أي صوت عظيم حل بهم، ثم حملت قريتهم إلى علن السماء فقلبت عاليها سافلها وتساقطوا منها وأتبع الحجارة المسومة مصنوعة من الفخار من الطين المطبوخ ومكتوب على كل حجر اسم صاحبه يضربه من دماغه ويخرج مع ذكره. فأخذتهم الصيحة المشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. جاءهم مثل المطر، قيل ان عددهم 400,000 وهم في قرية سديم او سدوم وهي عند بحيرة طبرية ومكانها معروف الى هذا الوقت، ولهذا قال ان في ذلك لآيات للمتوسمين اي للمتأملين وإنها لبسبيل مقيم، أي أنها على الطريق الذي يمر به المسافرون من مكة إلى الشام، فهي على سبيلهم أي على طريقهم. ففي هذا آيات لأهل التفكر والتأمل والنظر والاعتبار. في آيات أخرى بعد أن ذكر قصتهم قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، الذين يعملون مثل هذا العمل يحل بهم مثل ذلك. ولهذا يرى بعض العلماء ان عقوبة من يعمل عمل قوم لوط ان يعمد به الى اعلى مكان في البلد فيلقى منكسا على رأسه ثم يطلع حجارة، والقدر المتفق عليه بين اهل العلم هو قتل من يعمل هذا العمل سواء كان بكرا او ثيبا، خلاف الزنا فان الرجم للمحصن والبكر يجود مئة، لكن من يعمل عمل قومه فإن عقوبته هي القتل، بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، ومما يجب التنبه له في هذا الزمن، وخاصة عندما يترك الأولاد يتلقون التعليمات من هذه القنوات الماجنة التي تدعو إلى الخنا والرذيلة، ويترك الأولاد يصاحبون الأشرار، فيجب على الوالد أن يصون ولده ويحفظه ويعرف مع من يخالط ومع من يجتمع وأين يقضي وقته وكيف يتعامل مع أقرانه، لأن دعاة الفساد والإفساد يعملون لمثل هذه الجرائم القذرة في هذا الزمن. فيجب أن يكون الإنسان على حذر وصيانة للبنين كما هو يحذر على البنات. في هذا الزمن كثرت الفتن، ومنها هذه الفتنة، وقد سمعنا قبل سنوات وجود إناس يسمون الجنس الثالث، يتزوج أحدهم رجلا، الرجل يتزوج رجلا وعقد عقد قران وأقيم حد، وهذا بلا شك هو في غاية التردي الأخلاقي وفقدان الغيرة والعفاف. وإذا وجد هذا في المجتمع هذا علامة الدمار والهلاك، وكل مسلم يجب أن يكون غيورا على عرضه حافظا عليه، لا يسمح بأن يمتد إليه عبث العابثين من أمثال هؤلاء. الله تعالى ختم قصة هؤلاء بقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين. أي والله إن في هذا آية وعبرة وعظة لأهل الإيمان، أما غير أهل الإيمان فإنهم ينظرون إلى هذه الأشياء حوادث عادية، وقع هذا الشيء عادي، لكن أهل الإيمان يعتبرونها مصيبة عظيمة، ويسعون جاهدين لتنقية مجتمعاتهم عن أن يوجد فيها مثل هذا النوع من الفساد. فأهل الإيمان يكونون على هدى وبصيرة وأخذ حيطة وحذر وصيانة لمجتمعاتهم وأولادهم عن أن يتردوا في مثل هذه الأمور التي نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا ويعصم مجتمعاتنا عن أن تتردى في هذه المستنقعات القذرة. وأسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وشباب المسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم.
يقول: أنا جاي من تبوك إلى جدة وأنا ناوي العمرة، وفي الطائرة نسيت المحرم فأحرمت من جدة. نقول: تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فيلزم كذب فشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. نقول: ما هو الشرك الأصغر؟ أن يخلد صاحبه في النار. الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، كأن يحلف الإنسان بحياته أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بحديث أو يقول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك، وهو أكبر من الكبائر دون الشرك الأكبر، وصاحبه لا يخلد في النار، إنما الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه. يقول: ما هو ضابط النفقة على الزوجة بعد الطلاق؟ وكذلك على الأولاد، وكيف يتم تفريغه عن قبل الزوج، وهل هناك نفقة للزوجة وحدها ونفقة للأولاد وحده. الإنسان إذا طلق زوجته فلها النفقة مدتها العدة، وإذا خرجت من العدة فليس لها نفقة، والنفقة التي تجب لها هو على حسب ما كانوا عليه من يسر أو عسر، إن كان من المسرين ينفق عليها نفقة المسرين، وإن كان من المعسرين ينفق عليها نفقة المعسرين، فإذا خرجت من العدة فلا نفقة لها. وأما أولاده فتجب عليه النفقة دائما، سواء كانوا عنده أو عند أمهم. إذا كانوا عند أمهم، والأصل أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، فيبقون عندها ما لم تتزوج ويدفعوا النفقة لها، هي نفقة للأولاد. وهذه كذلك حسب العرف وحسب يسره هو وعسره، فالغني ينفق نفقة الأغنياء والفقير ينفق نفقة الفقراء، وإذا وجد اختلاف فالذي يحدده هو القاضي. أحد عنده سؤال يقول: أراد قوم لوط إتيان الفاحشة من الجبل، فرد عليهم لوط أن بناتهن أطهر، فهل هذا يدل على أن كان قوم لوط يأتون النساء من الجبل؟ لا، لأن قوله أطهر هو أن النساء تؤتى في محل الحرب وهو الكفر، فإتيان المرأة في دبرها من اللواط، وقوم لوط كانوا يرغبون في الرجال أن يأتوهم في أدبارهم، ولا يجوز للزوج بحال من الأحوال أن يأتي زوجته في غير محل الحرث، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني الجماع يكون في القبر سواء أكان من أمام أو من خلف، لكن لا يكون إدخاله البشري إلا في فرض، ولا يجوز إدخاله في الدبر بحال. هذا يسأل في صلاة المسافر جمعا، جمع التقديم أو جمع التأخير، كيف يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت الظهر موجود مستقر على العرض فإنه يقدم العرض يصليها مع الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم يرتفع. وإذا كان وقت الظهر يسير في طريقه فإنه يؤجل الظهر إلى وقت العصر، فينزل وقت العصر ويصلي الظهر ثم العصر، وكذا يقال في المغرب والعشاء. يا أحد أمسان هذا يسأل يقول إنها بعض الناس صار يحدث في النبي عليه الصلاة والسلام وصار العادة. الواجب على الناس أن يتعودوا الشرع، ولا يجوز لهم أن يستمروا على الغلط، وهذه العادة يجب أن تنقطع، وأن يستقيم الناس على التوحيد وعلى عبادة الله تعالى وحده. والله تعالى له أن يحدث بما شاء المخلوقات، فقد حلف بالليل وبالفجر وبالضحى وبالعصر وبالشمس وبالقمر وما شاء من المخلوقات، لكن المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه يمين غموس تكون صاحبها في النار، يقول: أن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يكون الإنسان يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق، هذا نوع من الشرك، والتعظيم لا يكون إلا لله، فالله تعالى هو الذي له العظمة التامة الكاملة، وغيره لا يستحق ذلك. يقول: إنسان أخذ عمره وطاف من داخل الحجر وحل إحرامه ولم يعلم بذلك، فما الحكم؟ نقول: هو إلى الآن لا يزال محرم، عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويعيد الطواف، ثم يعيد السعي، ثم يعيد الحلق أو التقصير، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، ومعنى هذا أنه لم يطوف بالبيت سبعة أشواط، وإنما طوافه ناقص. إذا كان طاف شوطا واحدا داخل الحج فهذا يعتبر لم يطوف إلا ستة أشواط، وحينئذ فالسعي غير صحيح لأنه لم يكن بعد طواف صحيح، ومن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وحلقه غير صحيح لأن الحلق لا يكون إلا بعد إتمام الطواف والسعي. وعليه فدية إذا كان تأخر بعد سماعه الحكم ولو نحبة لم يخلع ملابسه، عليه فدية تبسم مخيط وهي طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على الفشاق وهو خيار. يقول إنسان ناقض عمره ثم ذهب إلى المدينة ثم إلى ينبع هكذا، يقول فما الحكم إذا أراد العودة إلى مكة يحرم من رابع؟ إذا كان قرر في ينبع أن يأتي بعمرة فإنه يحرم إذا وصل إلى رابع، لأن التي على رابع وميقاته رابع.
يا شيخ فلت عمرة وأهلها النقاط طافت وسعت وانتهت
تجهد الحكم؟
لا تدري بس انا ناسي
ما تذكرت الا بعد ما انتهى
الا بعد ما انتهى.
هذا يقول امرأة محرمة وعليها النقاط وهي ناسية وطافت وسعت ولم تعلم الا بعد ان انتهت من عمرتها، فما عليها؟ اقول ما دامت ناسية لا شيء عليها، تعذر بسبب النسيان. يقول إن هناك رجلا يتبرع بالدم لقصد الصحة والنشاط، ودعا المؤسسة تبرع بالدم تعطي المتبرع بمال، هل يجوز هذا المال وهل يجوز الزكاة فيها؟ لا بأس بها، لا شيء في هذا الجانب. وإذا كنت تريد التبرع تأخذ هذا المال ولا شيء عليه. يقول أنا أتيت من بلادي للعمل جدا وبعد ذلك تحول إلى مكة وأريد أن أعمل عمرة، من أين أحرم؟ هل علي الذهاب للميقات؟ إذا كنت ما قررت العمرة إلا في مكة فتخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو أي مكان مما هو خارج الحرم وتتمها، مما هو خارج حرم حدود مكة. قل ما حكم الحالف بالقرآن؟ الحالف بالقرآن لا بأس به، لأن الإنسان يحلف بكلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فتقول أقسم بآيات الله لا شيء في هذا، فبهذا الاعتبار لا بأس به، لأن القرآن من صفات الله تعالى لأنه كلام الله. يقول مات رجل عن زوجة وسبعة عشر ولدا وأخ شقيق، الزوجة تأخذ الثمن والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا بالتساوي وإن كان معهم إناث فلذلك لم تحضرهم في الإناث، وأما الأخ الشقيق فلا شيء عليه، لا شيء للأخ الشقيق مع وجود الأولاد. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله إليك.